بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيلون. قوله وجميع آيات الصفات أمرها، الصفات جمع صفة، أي الصفات الواردة في حق الله سبحانه وتعالى. فجميع الآيات وكذلك أيضا ما جاء في السنة النبوية مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، جميع ما ثبت من الصفات في الكتاب والسنة يجب إمرارها حقا، أي إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، قول حقا أي على حقيقتها من غير تحريف لها ومن غير حمل لها على ما يسمى بالمجاز، بل تثبت لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، تثبت لله سبحانه وتعالى على حقيقتها ولا يقال إنها من باب المجاز. وأيضا قوله وجميع آيات الصفات فيه أنه لا تفريق، لا تفريق بين الصفات كما يفعل الأشاعرة والكلابية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، بل الذي عليها للسنة هو إثبات جميع الصفات، إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، والمراد الطراز الأول السلف، سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فجميع آيات الصفات تثبت كما أثبتوها هم لله سبحانه وتعالى، ولا يعني هذا أنها تثبت لفظا من غير إثبات لمعانيها، كما قد توهم بعضهم ونسب إلى السلف ما يسمى بالتفويض وهو إثبات الألفاظ دون المعاني، ويحتجون بما جاء عن بعض السلف أنه قال أمروها كما جاءت، وهذا غير صحيح. السلف عندما قالوا أمروها كما جاءت قال بعضهم بلا تأويل، ويقصدون بتأويل التحريف، أي بلا تأويل كتأويل الجهمية والمعطلة عموما. أمروها كما جاءت يعني كما أن الله أثبتها لنفسه أثبتوها، ولا تحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى ولا تخرجوها عن مدلولاتها ومعانيها. فالله عز وجل عندما يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الواجب إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليست كيد المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فلا يجوز تمثيلها بما للمخلوق من الصفات، ولا يجوز ردها وإنكارها ونفيها، ولا يجوز تحريفها كما قال بعضهم المراد باليد النعمة، هذا تحريف للنص وإخراج له عن ظاهره. والله عز وجل له نعم كثيرة ليست محصورة باثنتين حتى يقال إن اليد في قوله بل يداهم سلطتان النعمة، نعم الله عز وجل كثيرة لا تحصى، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما هو المكلف لحصرها في اثنتين؟ هذا يدلك على أن من حرف نصوص الصفات لا بد أن يقع في مخالفة مقتضى القرآن والسنة، بل ومقتضى لسان العرب، بل مخالفة العقل الصحيح. فالواجب كما ذكر شيخ الإسلام إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، حقا كما نقل الطراز الأول، وعرفت أن المراد به الطراز الأول السلف، ويدخل فيهم دخولا أوليا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان. وقوله أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي نصوص الصفات. أرد عهدتها إلى نقالها، فما ثبت برواية العدول الثقات يثبت بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الدخول في ذلك بالتخيلات. يعني ما يأتي إنسان ويتخيل في باب الصفات، يتخيل أن صفات الله سبحانه على كذا وكذا، خيالات في ذهنه، لا يجوز ذلك. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وليس كمثله شيء، ولا يمكن إدراك كنه ذاته ولا صفاته. ولا لا يجوز أيضا أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، كل هذه تخيلات يجب البعد عنها. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وأدلة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الكفو والند والمثيل كثيرة. فقوله وأصونها عن كل ما يتخيل، أي من التحريف، تصان عن التحريف، لا يجوز تحريفها، تحريف النصوص نصوص الصفات، ولا يجوز تعطيلها عن مدلولها. التحريف بابه واسع، ولعلنا نتعرض إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لذكر شيء مما يتعلق بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. إلهنا سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.